إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في الكلام على ما يتعلق بالحساب، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد انتهينا في المرة الماضية إلى بيان أنواع الحساب، وذكر المؤلف هنا قال: فبعض العباد يكون حسابهم عسيرا كالكفر المجرمين وبعض عصاة الموحدين. قال: وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال بعد ذلك: وهؤلاء لا يناقشون الحساب، أي لا يدقق ولا يحقق معهم، وإنما تعرض عليهم ذنوبهم ثم يتجاوز لهم عنها. وهنا وقف مع المؤلف عند هذه الجملة، لأنه قال: وبعض العباد يدخلون الجنة بغير حساب، ثم بعد ذلك قال: وإنما تعرض عليهم ذنوبهم. فهذا معناه أنهم يحاسبون حسابا يسيرا. والصحيح من ذلك أنهم لا يحاسبون مطلقا، الصحيح من ذلك أنهم لا يحاسبون مطلقا. ومما يدل على هذا بابان في صحيح البخاري في كتاب الرقاق. الباب الأول قال: باب من نوقش الحساب عذب. ثم أردفه بقوله: باب في الذين يدخلون الجنة بغير حساب. باب في الذين يدخلون الجنة بغير حساب. في الباب الأول من نوقش الحساب عذب، ذكر الحديث الذي ذكرناه في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من نوقش الحساب عذب، قالت عائشة: أوليس قد قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تثبت أنه يوجد حساب ولا يقتضي ذلك العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب، وعائشة تقول من الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، معناه أنه يحاسب ولا يعذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حوسب عذب. فلما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث، عرفنا صنفين من العباد. الصنف الأول من يناقش الحساب، وهذا يعذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من يحاسب حسابا يسيرا، وهو الذي تعرض عليه ذنوبه كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: إنما ذلك العرض، يعني تعرض عليه ذنوبه ويذكر بها ثم يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. المهم أنه في هذا الباب ذكر يعني صنفان من الناس. فلما جاء البخاري بهذا الباب، باب الذين يدخلون الجنة بغير حساب، عرفنا أن هذا قسم مستقل، عرفنا أن هذا قسم مستقل، فلا يحاسب أصلا حتى ولا حساب يسير. ولذلك قال الحافظ رحمة الله عليه وهذا يعني يكتب بحروفه لأنه ضابط. قال: فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي تضمنته الآية، ما هو التقسيم الذي تضمنته الآية؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا عسيرا، في هذا وفي هذا. فقال الحافظ: فيه إشارة إلى أن وراء التقسيم الذي تضمنته الآية المشار إليها في الباب قبله أمرا آخر، وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلا، وأن من المكلفين من لا يحاسب أصلا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يناقش الحساب رحمة الله عليه. فهذا ضابط في هذا الباب، وفيه رد على المؤلف هنا لما قال في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال: وهؤلاء لا يناقشون الحساب وإنما تعرض عليهم ذنوبهم. نقول: ولا حتى عرض. وهذا هو مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: يدخلون الجنة بغير حساب، يدخلون الجنة بغير حساب. فإذن الأقسام ثلاثة: من لا يحاسب أصلا، ومن يحاسب حسابا يسيرا، ومن يناقش الحساب. ثم قال أمثلة على هذه الأنواع، أمثلة على هذه الأنواع التي ذكرناها، البابان في كتاب الرقاق باب 50 والذي بعده 50-51. قال: ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة. فإذا عندنا مناقشة وهذا مقتضاها العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. وعندنا عرض وهذا عاقبته المغفرة والستر من الله تبارك وتعالى. وعندنا معاتبة، وكأن المعاتبة يعني أخف من الايه؟ من العرض. عندنا مناقشة وعرض ومعاتبة، مناقشة وعرض ومعاتبة. طبعا ونضيف القسم الذي طبعا يعني تأوله المؤلف، فنقول ايش؟ ومن يدخلون الجنة بايش؟ بغير حساب. فإذا ترتيبهم كالآتي، ترتيبهم كالآتي: أول شيء المناقشة، الثاني العرض، الثالث المعاتبة، والأخير لا هذا ولا هذا ولا هذا، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين يدخلون الجنة بغير حساب. مثال على المناقشة ما تعرفونه من الحديث الذي رواه مسلم عن شفي بن ماتع الأصبحي، وهذا في الحقيقة حديث يعني ينبغي لكل إنسان يقرأه بين الحين والآخر. عن شفي بن ماتع الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلى قلت له: أسألك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فأراد منه حديثا ايش؟ حديثا خاصا، وإلا فهو قد حضر مع جملة الناس، وأبو هريرة كان يحدث، وإنما أراد شفي بن ماتع حديثا يعني خاصا له. فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، أغمي عليه رضي الله عنه، نشغ نشغة حتى أغمي عليه ثم أفاق. فقال لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال أفعل. لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه. قال فأسندته طويلا ثم أفرق. انظر كيف كان حال هؤلاء الصحابة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يسمع هذا الحديث يعني يكاد لا يصدقه، يغمى عليه ويفيق يعني ثلاث مرات، لأنه يعني استحضر معنى ما سيحدث به. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. ها أبو هريرة. قال فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل للعباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن، هذا أول واحد، ورجل قتل في سبيل الله أو قاتل في سبيل الله، ورجل كثير الماء. هذا طبعا فيما يبدو للناس أنه قتل في سبيل الله. فيقول الله للقارئ ألم أعلم ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد سئل، روح يعني خذ أجرك منها، كما صح في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول للمرائين اذهبوا إلى من كنتم تراؤون فانظروا هل تجدوا عندهم جزاء. هذا بالنسبة للذي جمع القرآن. قال ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم أتصدق. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، مع أنه عمل فعلا، عمل العمل الظاهر عمله، فإيش وجه الكذب؟ الكذب ماذا؟ أنه لم يرد وجه الله تبارك وتعالى. ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد فقيل ذلك. ثم يؤتى بالذي قتل في سبيل الله، يعني فيما يبدو للناس، فيقول الله في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر بهم النار يوم القيامة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته تنبيها له، لأن هذا أمر عظيم جدا، أمر الإخلاص والرياء هذا من أعظم الأمور. قال الوليد أبو عثمان المدائني فأخبرني عقبة بن مسلم أن شفي الأصبحي هذا الذي سمع هذا الحديث من أبي هريرة هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا. شفي دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث. قال أبو عثمان وهو المدائن. وحدثني العلاء ابن أبي حكيم أنه كان سيافا لمعاوية فدخل عليه رجل وهو شفي فأخبره بهذا عن أبي هريرة فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هكذا. كان أمر عجيب، معاوية يقول هؤلاء الذين ظهرت لهم هذه الأعمال الصالحة، قارئ ومتصدق ومجاهد، فعل بهم هكذا، فكيف بمن بقي من الناس؟ ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك رضي الله عنه. هذا معاوية الذي يذمونه ويقولون إنما كان يطلب الملك، فبكى رضي الله عنه، قال حتى ظننا أنه هالك. وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر، يعني هذا شفي الذي جاء بهذا الحديث. ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. الذي يريد هذه الدنيا سيأخذ أجره في هذه الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها. يريد بالقرآن يعني ثناء الناس ومدحهم فسوف يثنون عليه ويمدحونه، لكن ليس له في الآخرة شيء، ليس له في الآخرة شيء. وكذلك بقية الأعمال، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. الناس سيثنون عليهم ثناء عطرا وجميلا ويمدحونهم مدحا وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا حديث يعني أنا أقول ينبغي لمن أراد أن يحقق الإخلاص أن يقرأ هذا الحديث يعني بين الحين والآخر. نعم، هؤلاء مسلمون لكنهم يراؤون، لا يلزم أن يكونوا منافقين، لأن طبعا عندما نقول منافق فهو الجاحد الذي هو كافر في الباطن، لكن هذا مسلم ولكنه أراد بعمله غير الله تبارك وتعالى. ولذا تعجب معاوية وقال يعني قد فعل بهؤلاء هكذا فكيف بمن بقي من الناس. فإذا الإنسان يعني يعذب على الرياء، لا يقال أن عمله حبط وليس له ولا عليه، وإنما أيضا يعذب عليه، يعذب على الرياء. قد يقول قائل يعني هو فعل شيئا يعني ليس لله عز وجل، فإذا ليس له يحاسب مثلا ببقية حسناته، نقول بل يعني يعذب على ليش؟ على الرياء أيضا. وإن كان البيهقي رحمة الله عليه يقول إنما عذب هؤلاء لأنه يعني لم تكن لهم حسنات وزادت سيئاتهم على حسناتهم، نقول لا، بل يعذب أيضا على الرياء، يعذب على الرياء. هذا مثال للمناقشة. فإذا هذه مناقشة، وين المناقشة؟ أن الله تبارك وتعالى لما يقول كل واحد منهم فعلت كذا وكذا، فالله عز وجل يقول له إيه كذاب، فهذه مناقشة، فمن نوقش الحساب عذب، العاقبة إلى العذاب. فهذا مثال للمناقشة. وأما العرض، عرض الذنوب، فمما جاء في ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث يسمى حديث النجوى. تجد كثير من العلماء عندما يذكرون هذا الحديث يقولون كما في حديث ابن عمر في النجوى، فهو هذا الحديث. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره. ما المراد بالكنف؟ طيب، أهل السنة مختلفون في الكنف وفي الجم لله عز وجل. هل نثبت لله عز وجل صفة الجم والجانب والكنف؟ وأكثرهم يقول في قول الله عز وجل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يقولون يعني في حق الله، في طاعة الله، في القرب من الله عز وجل. أكثر أهل السنة يفسرون الجم يعني تفسير معنوي هكذا، رحمك الله. وجماعة من أهل السنة يثبتون الجم لله عز وجل من هذه الآية، يقولون نعم المراد هنا في حق الله، في طاعة الله، في القرب من الله، لكن طالما أن الله تبارك وتعالى قال في جنب الله، فهذا يدل على أن الله عز وجل له جنب، على أن الله عز وجل له جنب. وفي كتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رده على بشر المريسي في صفحة 519، المحقق يعني تعرض لهذه المسألة، وهو منصور السماري، يقول في الحاشية: وقد ورد عن بعض أهل العلم إثبات الجم صفة لله، منهم الإمام أبو عمر الطلمنكي في كتاب السنة لهم. أبو عمر الطلمنكي هذا له كتاب السنة في عقيدة أهل السنة والجماعة، وينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كثير، أبو عمر الطلمنكي، فيقول في كتاب السنة له: باب الجنب لله، وذكر فيه الآية: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وكذا جاء إثبات الجنب لله عن بعض الحنابلة، فروى أبو يعلى في كتاب إفصال التأويلات، أبو يعلى له كتاب إفصال التأويلات، قال: وأما قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فحكى شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في كتابه عن جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات الجم صفة له سبحانه. وذهب إلى ذلك أيضا صديق حسن خان في كتابه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر. فإذا هذا ذكره أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات، وأبو عمر الطلمنكي، وكذلك صديق حسن خان. ورد يعني هذا الإثبات رد، كيف ردوا عليه؟ فإذا هذه الصفة فيها خلاف بين أهل السنة. ورد ذلك بأن في الآية ما يبين أنه ليس المراد بالجمع الصفة، فإن التفريط المذكور في الآية ليس في شيء من صفات الله عز وجل. ما فرطت في جنب الله ليس أنه فرط في صفة الله عز وجل، وإنما السياق يدل على ماذا؟ في جنب الله يعني في حق الله وفي دين الله. قال: والإنسان إذا قال فلان قد فرط في جنب فلان، لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص، بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه. من الذي يعني رد هذا؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، المجلد الرابع صفحة 415. لكن في الحقيقة أنا رجعت إلى كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، فوجدته نعم قال هذا الكلام، لكنه تردد أخيرا، قال: وإن قيل إنها صفة لله. فهذا يدل على تردد شيخ الإسلام في هذه الصفة. قال: وإن قيل إنها صفة لله فالقول فيها كالقول في بقية الصفات، فإذا الذي ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية لا ينقل عنه بداية الكلام، وإنما لا بد أن ينقل الكلام كاملا. نعم، طيب، ما هو عندما يقال وإن قيل هذا يدل على التردد، قال ويجاب عن ذلك، يجاب على كلام شيخ الإسلام بأن يقال إنه لو لم يكن سبحانه، لو لم يكن سبحانه من ذوي الجنوب لما جاز في حقه هذا الكلام، كما يقال لولا يد فلان عندي لجازيته على ما فعل. إنسان سائلك فأنت تقول يعني لولا يد له عندي، يعني أنعم عليك بنعمة لجازيته بإساءته، لولا يد فلان عندي لجازيته على ما فعل. ومعنى اليد هنا النعمة، في هذا السياق اليد هنا بمعنى النعمة، لولا يد له علي يعني لولا نعمة له علي. قال ولو لم يكن الإنسان من ذوي الأيدي لما جاز في حقه هذا الكلام. فإذا أحيانا اليد تأتي بمعنى النعمة في سياق معين، لكن لا يطلق هذا الكلام إلا على من تكون له يد حقيقية، فلا يجوز مثل هذا الكلام إلا لمن اتصف بصفة اليد. قال ولو لم يكن الإنسان من ذوي الأيدي لما جاز في حقه هذا الكلام. وكذلك يقال في معنى الجم في الآية بأنه طاعة الله، نعم، وفيه إثبات الجنب لله، فنقول نعم في الآية المراد في حق في جنب الله يعني في طاعة الله وفي دين الله، لكن في الآية أيضا إثبات الجنب لله، وهذا يعني أعدل الأقوال. فكذلك هنا فيضع عليه كنفه، كنفه نقول المراد يضع عليه ستره ولا يفضحه، وفيه إثبات الإيه؟ إثبات الكنف لله عز وجل. طيب في هداية الرواه للشيخ الألباني، في هداية الرواه للشيخ الألباني وجدته علق على هذا الحديث عند قوله فيضع عليه كنفه، علق الشيخ تحته قال إيه؟ أي ستره وحفظه، أي ستره وحفظه. والذي يبدو الله أعلم أنه لا بد من البيان أيضا، نقول نعم ستره وحفظه وفيه إثبات الكنف لله عز وجل. ولما كان الأمر بهذه الدقة قد اتصلت اليوم بالشيخ علي الحلبي حفظه الله اليوم، فناقشته في هذا، يعني قلت له تعليق الشيخ على، فالمهم أحالني إلى كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، لكن كلام شيخ الإسلام في الجواب الصحيح ما ذكرته لك، ما ذكرته لك. فالذي يبدو الله أعلم يعني حسب ظاهر الحديث أن الله عز وجل يوصف بالجنب ويوصف بالكنف على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فإذا هذه من الصفات التي فيها نوع من الدقة وفيها خلاف بين أهل السنة والجماعة، كما يختلفون في حديث أن الله خلق آدم على صورته. فينبغي في مثل هذه المسألة الدقيقة أن لا يشنع بها على أحد، لا يشنع بها على أحد طالما أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في مثل هذه المسائل. هذا ما أردنا يعني بيانه فيما يتعلق بصفة الكنف لله عز وجل. طبعا هنا المؤلف ماذا قال؟ قال القرطبي في قوله فيضع عليه كنفه، طبعا نحن لا نقبل عقيدتنا من مثل القرطبي. قال القرطبي في قوله فيضع عليه كنفه أي ستره ولطفه وإكرامه، وهذه طريقتهم في تأويل الصفات، هذه طريقتهم في تأويل الصفات، لكن بخصوص يعني هذه الصفة، صفة الكنف وصفة الجم، يعني ينبغي أن لا يشنع بها على يعني من خالفك في مثل هذه الصفة، والله تعالى أعلم. فيضع عليه كنفه ويستره، ويستره هذا مما يبين أن الكنف صفة لله عز وجل، لأنه ماذا قال؟ ويستره، فعلم أن الستر إنما يكون بوضع ليش؟ بوضع الكنف سبحانه جل جلاله. فيضع عليه كنفه ويستره، ولا يقول إنسان كيف الله عز وجل، ما في كيف في صفات الله عز وجل أصلا. فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أخبرها لك اليوم. فهذا ليس إيش؟ ليس مناقشة، وإنما هذا إيش؟ هذا عرض، هذا عرض. وين العرض؟ أتعرف ذنب كذا؟ تعرف ذنب كذا؟ هذا هو العرض. ولكن هذا بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. قال فيعطى كتاب حسناته، يعطى كتاب حسناته. فنستفيد من هذا الحديث أن إيتاء الكتب يكون متى؟ بعد الحساب. إيتاء الكتب يكون بعد الحساب، فالحساب أولا ثم إيتاء الإيش؟ الكتب. وإن شاء الله عندما ننتهي سنذكر لكم يعني ترتيب هذه الأحداث في اليوم الآخر. ها؟ ما الكتب الصحابة؟ قال فيؤتى، لا الصحابة اللي هي الكتب، فيعطى كتاب حسناته. قال وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد، هذا ما في ستر، هؤلاء يفضحون. وأما الكافرون والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا مثال على العرض، إذن مناقشة وعرض. مثال على المعاتبة، مثال على المعاتبة. العرض يكون لإيش يا أخي؟ للذنوب. والمعاتبة على ماذا؟ المعاتبة على ترك المستحبات. فلذلك نحن رتبنا المعاتبة بعد الإيش؟ بعد العرض. فعندنا مناقشة وعندنا عرض وعندنا معاتبة. المعاتبة تكون على ترك المستحبات، وأما العرض يكون على ترك الواجبات وفعل الإيش؟ وفعل المحرمات. مثال المعاتبة ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إذن هذا الحديث ما في إشكال بالمرة، لأن الله عز وجل هو الذي تولى الجواب عن الإشكال الذي فيه. مرضت فلم تعدني، أي إنسان يقول كيف الله عز وجل يمرض ويعاد؟ فسأله هذا العبد قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ سبحان الله. فكم نحن مقصرون في مثل هذه الأمور. فالإنسان يعاتب في مثل هذا، الإنسان يعاتب على تقصيره في زيارة المريض وغير ذلك، يعاتب عليه. أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هذا معنى كيف أعودك وأنت رب العالمين. فالذي يعود المريض يجد الله عز وجل عنده ويوفيه أجره. فالله عز وجل عند المرضى، الله عز وجل عند المرضى. الذي يعود المريض كأنه يعود الله تبارك وتعالى. والوجه ماذا؟ الوجه أن الله عز وجل يكون عند المرضى ويجازي الذين يزورون هؤلاء المرضى. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم تسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ فهذا مثال على المعاتبة، هذا مثال على المعاتبة. ثم بعد ذلك يؤتى العباد كتبهم. إذن بعد الحساب يؤتى العباد كتبهم. الدليل ماذا؟ هذا حديث ابن عمر الذي ذكرناه الآن. فيعطى كتاب حسناته. فيعطى كتاب حسناته يعني بعد العرض، والعرض من الحساب. والعرض من الحساب. ايش هو؟ طيب هذا سؤال جيد. يقول اخونا الآية تقول فما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الذي يبدو الله أعلم كما مر علينا قبل أن الحساب على درجات، أن الحساب على درجات، فالحساب الذي يكون بعد إيتاء الكتب إنما يكون بوزن الأعمال، وأما الذي قبل إيتاء الكتب فهو الذي يعني ذكرناه من المناقشة والإيش والعرض والمعاتبة. فإذا فسوف يحاسب حسابا يسيرا يعني فيما يتعلق بوزن الأعمال، والله تعالى أعلم، هذا الذي يبدو. قال في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد كتابه، فأما المؤمن فإنه يؤتى كتابه بيمينه من أمامه فيحاسب حسابا يسيرا. نعم. قال وإذا اطلع المؤمن على ما تحويه صحيفته من التوحيد وصالح الأعمال سر واستبشر وأعلن هذا السرور ورفع به صوته ويقول إيش؟ يقول ها أم اقرأ كتابي، يعلن هاء مقرأ كتابه. وكلمة هاء يدل لفظها على ماذا يا خالد؟ على معناها هاء مقرأ كتابه، فهذه الكلمة تدل على ماذا؟ على الفرح والاستبشار. ومع ذلك فمعناها يعني عند المفسرين كما يلي. فعند ابن كثير رحمة الله عليه قال هاء بمعنى خذوا، وإلا فهي عندي كلمة تدل على الفرح والاستبشار، فإذا ها أمو بمعنى خذوا. قال ها اقرأوا وأمو زائدة، والتقدير يقول ها اقرأوا كتابي وتكون أمو هذه زائدة، والأصل أن القرآن ليس فيه زائد، فهذا قول آخر. قول ثالث قال ها أمو بمعنى هاكم، وهو بمعنى إيش؟ خذوا، وهو بمعنى خذوا. وعند ابن عطية قال ها أمو يعني تعالوا، اقرأوا كتابية. فإذا تحصل من أقوالهم أن بمعنى خذوا أو بمعنى هاكم أو بمعنى إيش؟ أو بمعنى تعالوا. وخلاصة ذلك أن هذه كلمة تدل على فرحه واستبشاره لأنه أخذ كتابه بيمينه. نعم. وأما الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، فيأخذ بشمالهم من وراء ظهره، فما في منافع. وما من أوتي كتابه بشماله، والأخرى إيش؟ وما من أوتي كتابه وراء ظهره، فهو يأخذه بشماله وراء ظهره، يأخذ بهذا وهذا فيحصل هذا وهذا. نعم. وهذا ماذا يقول؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية. ما معنى القاضية؟ قال قتادة رحمة الله عليه تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره إليه منه. الآن يتمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه من الموت، هذا قول قتادة رحمة الله عليه. يقول تمنى الموت يا ليتها كانت القاضية، يعني الموت، الموت التي لا حياة بعدها، هذا معنى القاضية. فيقول تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شيء أكره إليه منه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ما هو السلطان؟ الحجة. في الغالب أن كل سلطان في القرآن بمعنى ليش؟ بمعنى الحجة. أم أنزلنا عليهم سلطانا يعني حجة وهكذا. هلك عن سلطانها حجتي. وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. ننزل هذه الآيات على مواضعها. عندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فالذي يعرف موضع هذه الآية عندما يقرأ في صلاته غير الذي لا يعرف يعني إيش موضع هذه الآية ومتى تكون. فإذن هذه الآية تكون عندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. ثم ذكر عندك قال تصوير القرطبي لمشهد الحساب وليس هناك كتاب صور الحساب وما في يوم القيامة مثل كتاب الله عز وجل. تريد أن تعرف يعني تصوير الحقيقي ليوم الحساب فعليك بكتاب الله عز وجل، وقلما تخلو صفحة من صفحات المصحف من ذكر اليوم الآخر. اقرأ قوله تعالى يوما يجعل الولدان شيبا وترى الناس سكارى. مهما ذكر القرطبي وغيره فلن يستطيعوا أن يصوروا ما في يوم القيامة كما صوره الله تبارك وتعالى. يوما يجعل الولدان شيبا وترى الناس سكارى وعرضوا على ربك صفا وهكذا. ثم بعد ذلك يحصل القصاص في المظالم. القصاص في المظالم، القصاص في المظالم، وهذا أيضا يعني يكون قبل الوزن. الوزن يأتي بعد ذلك. الوزن يأتي بعد ذلك. القصاص في المظالم بين الخلق. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الجلحاء التي ليس لها قرن، فيبلغ عدل الله تبارك وتعالى إلى هذه الدرجة. يبلغ إلى هذه الدرجة لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. لو تكلمت بإنسان حرف ظالما له لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، لو حرف واحد. يمشي هذا وهذا، لتؤدن الحقوق أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حديث آخر عن أبي هريرة، طبعا هذا الذي مر في صحيح مسلم، وأما هذا هذا في الصحيحة برقم 2352. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. 2352. ولذا أنا في المدرسة لما كنت قديما أضرب الأولاد كنت أتى آخر العام ويعني وأحلل نفسي منهم، أقول لهم بصدق من ظلمته يأتي الآن ويقتص مني. الإنسان لابد أن يتحلل من هذه المظالم قبل يوم القيامة. من ضرب بصوت ظلما اقتص منه يوم القيامة. وفيها أيضا في السلسلة الصحيحة بنفس هذا الرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب مملوكه ظالما، مع أنه مملوك، من ضرب مملوكه ظالما أقيد منه يوم القيامة. أقيد منه يعني اقتص منه. تقول أقدت القاتل بالقتيل يعني قتلته به. أقدت القاتل بالقتيل يعني أقدته قتلته به. فإذا هذا الفعل من أقاد، أقاد يقيد قودا، هذا تصريفه، أقاد يقيد قود، وهو القود الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال. فعلم أن السيد إذا قذف مملوكه في الدنيا لا يقام عليه ليش؟ في الدنيا لا يقام عليه ليش؟ لا يقام عليه الحد. لكن إذا لم يكن يعني الأمر كما قال فيقام عليه الحد يوم القيامة. كيف يكون هذا الخطاب؟ ليس في يوم القيامة إلا الحسنات، فرأس مالك يوم القيامة حسناتك، فإذا كان عليك حقوق فسوف تؤدي من هذه الحسنات. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم، فليتحلل منه اليوم، أقول له: يا أخي أنا قلت فيك في يوم من الأيام كذا وكذا، تسامحني وإلا خذ يعني حقك كما تريد. هذا معنى التحلل، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دنانير ودراهم. فعلم من هذا الحديث أنه إذا لم يسامحك قال: لا أنا لن أسامحك إلا إذا أعطيتني 1000 درهم تعطيه وصدرك منشرح بهذا. قل له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. فهذا هو كيفية الاقتصاص يوم القيامة. الحديث الآخر وهو حديث المفلس المشهور رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. طيب، فقال: إن المفلس من أمتي. وهذا في الحقيقة يعني قصور في تصورات الناس، تصورات المفاهيم. المفلس يعني يذهب يعني عقلهم إلى الإفلاس في الدنيا. الرقوب، الرقوب من يموت لها ولد، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرقوب من لا يموت لها ولد، وهكذا. فلا بد أن تكون تصورات الإنسان ومفاهيمه بالمفاهيم الشرعية، بالمفاهيم الشرعية، كذلك وتفسير الرعد والبرق وهكذا. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي مع هذه الأعمال الصالحة، وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. طيب كيف القصاص؟ فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. هؤلاء الذين ضربهم وقذفهم وشتمهم كل واحد منهم يأخذ من حسناته. نعم، فإذا فنيت حسناته أصبح مفلسا. قبل أن يقضي ما عليه أخذت من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قال: والمدين الذي مات وللناس في ذمته أموال. فهذا أيضا يقضي ما عليه من حسناته، كما روى ابن ماجه بسند صحيح عن ابن عمر، والحديث خرجه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز في أول الكتاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثم دينار ولا درهم. من مات عليه دينار أو درهم قضي من حسناته. ليش؟ ليس ثم يعني في يوم القيامة دينار ولا درهم. قال: وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة، أنا ظلمتك وأنت ظلمتني، فيعني لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك، إلا إذا بقي شيء. والدليل على هذا حديث
يعني أول مرة أعرفه، وهو في هداية الرواة وإسناده صحيح برقم 5494 5494. حديث الترمذي عن عائشة حديث عجيب 5494 في هداية الرواة وإسناده صحيح. قالت رضي الله عنها: جاء رجل فقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني، يكذبون علي، أقول لهم كذا فيكذبون، ويخونونني ويعصونني، وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك، وعقابك إياهم، يحسب هذا وهذا وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي، فتنحى الرجل وجعل يهتف ويبكي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. السلام. ومن أعظم المظالم المظالم في الدماء، من أعظم المظالم المظالم في الدماء. ولذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر مرفوعا: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيح رقم 511 قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله يغفره، كل ذنب عسى الله يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. هذا في الصحيح برقم 511: كل ذنب عسى الله يغفره إلا من مات مشركا ومؤمن قتل مؤمنا متعمدا. طيب، هل في ذلك معارضة بين هذا الحديث وبين الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ في معارضة؟ ها؟ كيف ما في معارضة؟ كل ذنب عسى الله يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فكل ذنب يعني مرجو إيش؟ مغفرته، إلا ليش؟ إلا الإشراك والقتل حسب الحديث. وفي الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يبدو والله أعلم أنه فيما يتعلق بالشرك الآية والحديث متفقة فيما يتعلق بالشرك، وأما فيما يتعلق بالقتل فنقول قول الله تبارك وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيأتي القتل في المرتبة الأولى في إيش؟ في استبعاد المغفرة، ولكنه إيش؟ قابل للمغفرة، قابل للمغفرة، ولكنه في المرتبة الأولى في استبعاد المغفرة لأجل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كل ذنب عسى الله يغفره، عسى الله يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فبين الله تبارك وتعالى في الآية أن الشرك لا يغفر قولا واحدا، فلما ذكر القتل هنا مع الشرك علم أن استبعاد المغفرة للقتل في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى. ما هو في حقوق العباد بيحصل القصاص، لكن فيما يتعلق بحق الله عز وجل، فنحن عندما نقول القتل يعني فيما يتعلق بحق الله عز وجل. فالمراد والله أعلم بهذا الحديث يعني تغليظ يعني عقوبة القتل، وأنه بعيد من المغفرة، لكن ليس إيش؟ ليس مستحيلا كالشرك. الشرك مستحيل أن يغفر، والقتل يستبعد أن يغفر. صلى الله وبركاته. وفي صحيح الجامع برقم 8032 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول لما قتلته؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول أي ربي إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه، فيبوء بإثمه. المهم أن المقتول يأتي يوم القيامة آخذا بيد قاتله ويقول يا رب يعني سل هذا يعني فيما قتلني، لماذا قتلني؟ وفي هداية الرواه أيضا برقم 3397 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشغب دما، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش، حتى يدنيه من العرش. وفيها أيضا في هداية الرواه برقم 3399 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معنقا صالحا، معنقا يعني عزيزا مسرعا في طاعة الله عز وجل، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني صار بطيئا في طاعة الله عز وجل. وهذا من شؤم القتل، هذا من شؤم القتل، أن الإنسان إذا أصاب دما حراما حصل عنده يعني يأس، وحصل عنده يعني فتور في طاعة الله عز وجل. لا يزال المؤمن معنقا صالحا يعني سريعا في الطاعة ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح يعني أعيا وانقطع. وفيه يعني شؤم القتل وأثره في بطء المؤمن في طاعة الله عز وجل. ثلاثة آلاف وثلاثمائة تسعة وتسعين والأحاديث في ذلك كثيرة. وذكرنا قبل أنه لا تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، ما في تعارض بين الحديثين، لأن هذا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وأما الثاني ففيما يتعلق بحقوق المخلوقين. والحديث واضح، أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أول ما يقضى بين الناس يعني فيما يتعلق بالمخلوقين إنما يكون في الدماء. ويبلغ من عدل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم أن القصاص يحصل بين البهائم بعضها بعض. فقد ذكر الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة مجموعة أحاديث متتالية من رقم 606 إلى رقم 614، يعني 9 أحاديث كلها في هذا الموضوع من 606 إلى 614، وفيها أن هذه البهائم تحشر وأن الله عز وجل يعني يمكن بعضها من بعض من أجل القصاص. فمن ذلك ما جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، كل الخلق، كما قال تعالى وإذا الوحوش حشرت، وكما قال تعالى إيش ها في سورة الأنعام إلا أمم إيش أمثالكم ما ها ها أيه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فهذه الآية يعني موضعها هنا ثم إلى ربهم يحشرون، بالإضافة إلى قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. نعم، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فإذا الله عز وجل يحشر هذه الدواب وبعد القصاص يقول الله عز وجل لها كوني ترابا، فيقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليت شأني وحالي كان مثل هذه الدواب. نعم، هذا عن أبي هريرة. وصح أيضا من حديث عبد الله بن عمرو قال إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب والبهائم والوحش ثم يحصل القصاص بين الدواب، يقتص بالشاة الجماء التي ليس لها قرن من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذا هو تفسير هذه الآية. ما معنى قوله تعالى يا ليتني كنت ترابا؟ تقول هذا قول الكافر، هذا قول الكافر إذا أمر الله تبارك وتعالى هذه الدواب أن تكون ترابا بعد القصاص. صح هذا من حديث أبي هريرة مرفوعا، ومن حديث عبد الله بن عمرو إيش موقوفا، ولكنه في حكم إيش في حكم المرفوع، لأن هذا من الأمور الغيبية، لأن هذا من الأمور الغيبية. فإذا هذا صحيح عن أبي هريرة مرفوعا وعن عبد الله بن عمرو موقوفا وهو في حكم المرفوع. نعم، حديث آخر يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، النملة من النملة وحتى الذرة من الذرة. حديث آخر ألا والذي نفسي بيده لا يختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان في من تطحتا. وروى أحمد بإسناد رفيع عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما، ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. فالقضاء لا يكون إلا عن علم، فالقضاء لا يكون إلا عن علم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهما. ثم يأتي هذا السؤال: كيف يقتص من البهائم وهي غير مكلفة؟ فسبحان الله، ما أحسن كلام الإمام النووي. قال: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة. ثم ذكر كلاما وقال: وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع، وجب حمله على ظاهره، وجب حمله على ظاهره. لكن نعرف أن هذا القصاص ليس من قصاص التكليف، لأن هذه غير مكلفة، وإنما من قصاص الإيش؟ المقابلة. هذا مما ينبغي معرفته، أن هذا من قصاص المقابلة وليس من قصاص التكليف. قصاص التكليف إنما يكون بين المكلفين، وأما هذا الذي يعني القصاص الذي يجري بين البهائم فهو من قصاص المقابلة، والمراد به بيان عدل الله تبارك وتعالى. طبعا الشيخ الألباني له كلام طويل على الذين يعني يؤولون هذا ويمنعون حشر البهائم، وهذا الكلام كله مذكور في السلسلة الصحيحة تحت هذه الأحاديث التي ذكرناها من 606 إلى 614. فهذا فيما يتعلق في بالقصاص بين المخلوقات حتى الدواب. وأما بالنسبة للقصاص بين المؤمنين، هناك قصاص آخر يكون بين المؤمنين، وهذا إنما يكون بعد مرورهم على الصراط. القصاص بين المؤمنين قبل أن يدخلوا الجنة إنما يكون على قنطرة بين الجنة والنار، وأما هذا القصاص الذي ذكرناه فإنما يكون في الموقف في عرصات القيامة قبل المرور على الصراط، وأما القصاص بين المؤمنين فإنما يكون بعد المرور على الصراط على قنطرة بين الجنة والنار. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. الله المستعان. خلينا إن شاء الله نشوف يعني هذا المقاسة كيف تكون. الذي يبدو الله أعلم أنه يعني حتى ممكن يعني أنه إذا كان ضربه مرة يعني يمكنه من نفسه، فهذا نعم بحاجة إلى يعني مراجعة حتى نعرف. هذا هو طبعا طبعا هذا هو الظن بهم أنهم يتسامحون. قال: فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. قوله حتى إذا نقوا وهذبوا، عندنا في ذلك أثر صحيح عن علي رضي الله عنه، في ذلك أثر صحيح عن علي رضي الله عنه ذكره ابن كثير عند قوله تعالى في سورة الإنسان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وعند قوله تعالى في سورة الزمر: طبتم فادخلوها خالدين. فإذن أهل الجنة بعد هذا القصاص أيضا يعني يطيبون بشيء آخر بعد هذا القصاص. فإذن هذا القصاص يعني تهذيب وتنقية، وهناك تنقية وتهذيب آخر، وهو ما جاء عن علي بإسناد صحيح، وهو في حكم المرفوع طبعا لأنه من الأمور الغيبية، أن أهل الجنة إذا انتهوا إليها بعد هذا القصاص على القنطرة، أن أهل الجنة إذا انتهوا إليها شربوا من عين فذهب ما في بطونهم من الأذى. شربوا من عين قبل دخولهم الجنة، شربوا من عين فذهب ما في بطونهم من الأذى، واغتسلوا في أخرى فظهرت عليهم نضرة المعين، واغتسلوا من أخرى فظهرت عليهم نضرة المعين. وهذا هو قوله تعالى إيش؟ وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وقوله تعالى طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. هم طابوا قبل ذلك بالتوحيد وبالأعمال الصالحة في الدنيا نعم، لكن هذا أيضا من الإيش؟ من تطيبهم، فتطيبهم في الدنيا بالتزامهم التوحيد والأعمال الصالحة، ثم تطيبهم بعد أن جاوزوا الصراط بهذا القصاص على القنطرة بين الجنة والنار، ثم هذا تطيب إيش؟ ثالث. فإذا طابوا، طابوا في الدنيا بالتوحيد والأعمال الصالحة، هذا واحد، وطابوا بالقصاص على القنطرة بين الجنة والنار، وطابوا بالشرب والاغتسال من هاتين العينين. الأثر رواه ابن أبي حاتم وإسناده صحيح. طيب، بعد ذلك يأتي الإيش؟ يأتي الميزان. بعد ذلك يأتي الميزان، بعد هذا الحساب وإيتاء الكتب يأتي الميزان. قال: وفي ختام ذلك اليوم ينصب الميزان لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد. والميزان إنما هو لماذا يا أخي؟ ها؟ الميزان من أجل ماذا؟ من أجل الجزاء، من أجل التحديد. الميزان لأجل الجزاء بخلاف الحساب. فالحساب الذي مر علينا من مناقشة وعرض ومعاتبة، وأما الميزان فهو من أجل ماذا؟ من أجل الجزاء. إذا انقضى الحساب كان بعده، هذا كلام القرطبي يقول، إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها، ليكون الجزاء بحسبها. هذا كلام جيد منه رحمة الله عليه. المحاسبة لتقدير الأعمال، فعلت كذا وفعلت كذا وها تقدير، تقدير إجمالي كما يقال. وأما الوزن لإظهار مقاديرها، ليكون الجزاء بحسبها. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حقيقي، كما جاء في السلسلة الصحيحة برقم 941 عن سلمان رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وله تتمة في الصحيحة، هذا الحديث له تتمة أخرى في الصحيحة، قال ويوضع الصراط، ويوضع الصراط، فالصراط بعد الميزان. فنحن نستدل بهذا الحديث على أن الصراط بعد الميزان. قال ويوضع الصراط مثل حد الموسى، فتقول الملائكة من تجيز على هذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 941 نفس الحديث. فإذا هذا ميزان حقيقي، وهو ميزان كبير كما جاء في هذا الحديث أنه لو وزن فيه السماوات والأرض لوسعها، وهو ميزان دقيق، وهو ميزان دقيق. إيش الدليل؟ ها؟ وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فهذا الميزان على كبره يزن ولو كان مثقال حبة من خردل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. القسط هذا مصدر، والمصدر إذا وصف به يستوي في ذلك المفرد والجمع. فتقول مثلا زيد عدل، والزيدان عدل، والزيدون إيش عدل. فالمصدر إذا وصف به فيستوي فيه المفرد والجمع. فهنا ونضع الموازين القسط، والميزان أيضا القسط. فالمصدر إذا وصف به يستوي فيه المفرد والجمع. طيب، اختلف أهل العلم في هل هو ميزان واحد أم موازين متعددة. طبعا الذي في هذه الآية ماذا؟ ونضع الموازين، الموازين. فبعض أهل العلم قالوا كل إنسان له ميزان، لأن الله عز وجل قال ونضع الموازين. وذهب آخرون أنه ميزان واحد، وذهب آخرون أنه ميزان واحد. وقد رجح ابن حجر بعد حكايته الخلاف أن الميزان واحد، ويكون قوله تعالى ونضع الموازين، فيعني جمعت باعتبار الإيش؟ باعتبار الأعمال التي توزن، باعتبار الأعمال التي إيش؟ التي توزن. فلما كانت الأعمال التي توزن متعددة فجمعت الإيش؟ الموازين، وإلا فهو ميزان إيش؟ ميزان واحد. فإذا وجه جمع الموازين ونضع الموازين لأن هذا الميزان يوزن به أعمال متعددة، فلما كان يوزن به أعمال متعددة فقال الله تبارك وتعالى ونضع الموازين، مع أنه ميزان واحد. ومع ذلك يعني الخلاف أيضا موجود. ماذا قال السفاريني في لوامع الأنوار المهية؟ نقل عن الحسن البصري قال لكل واحد من المكلفين ميزان. قال بعضهم الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد، لقوله تعالى نضع ونضع الموازين، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه، لأنها بالجمع. قال وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان، ولأفعال الجوارح ميزان، وهكذا. فتعرف أن هناك خلافا بين أهل العلم في هذا، هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، والله أعلم. فهذا مما ينبغي معرفته في الميزان، أنه ميزان حقيقي وميزان دقيق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الميزان كناية عن العدل، الميزان كناية عن العدل. وقد رد عليهم القرطبي رحمة الله عليه، قال قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه من العدل لجاز حمل الصراط على الدين الحق. نفس الشيء، طالما أنكم أولتم الميزان أولوا الصراط. قال ولجاز حمل الصراط على الدين الحق، والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجسام من الأحزان والأفراح. فيقال الجنة ما يرد على النفوس من الأحزان من الأفراح، والنار ما يرد على القلوب من الأحزان، وهكذا أول كل شيء. فرد عليهم رحمة الله عليه، فالميزان ميزان حقيقي عند أهل السنة والجماعة خلافا لهؤلاء المعتزلة. وقد تابعهم جماعة من أهل السنة، يعني جماعة من أهل السنة تابعوا المعتزلة في هذا وقالوا الميزان يعني هو يعني المراد به العدل، لكن طبعا هذا مردود. قال وعزى القرطبي بتفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش، طبعا يعني ينظر في هذه الأسانيد هل هي صحيحة عنهم أم لا. وحتى لو قال مجاهد أن المراد بالميزان العدل فهو يعني مردود، فهو مردود لأن الميزان ميزان حقيقي. ها حديث كثيرة طبعا. قال الشيخ هنا المؤلف قال ولعل هؤلاء العلماء، طبعا علماء أهل السنة يعني الذين تابعوا المعتزلة في هذا، قال ولعل هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، فالمراد بالميزان هنا العدل قولا واحدا، فلعله يكون قول مجاهد ها ومن قال بقوله من أهل السنة أن مرادهم بالعدل يعني في غير هذه الموازين التي تكون يوم القيامة، ففي قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان المراد بالميزان العدل هنا. وكما في سورة الشورى والحديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، يعني وأنزل الميزان أي العدل، فيفرق بين الميزان هنا والميزان هنا، فالميزان الذي يكون يوم القيامة ميزان حقيقي، وأما الذي ذكره الله تبارك وتعالى أنه أنزل الكتاب والميزان فالمراد بالميزان العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والميزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فهذه الآيات كلها في الميزان الذي يكون يوم القيامة. وفي الصحيحين في إثبات الميزان أيضا، هذا كله لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هل يقال ثقيلتان في العدل؟ ثقيلتان في الميزان، معناه أن هناك ميزان حقيقي، ومما يثقل ميزان العبد هو هاتان الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في حديث البطاقة المشهور وهو حديث صحيح، فالرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة فهذا ميزان حقيقي وله كفتان وله لسان، فيوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال توزن بموازين يتبين بها رجحان الحسنات على السيئات وبالعكس. طيب مطلب آخر فيما يتعلق بالميزان، ما الذي يوزن به أو ما الذي يوزن في هذا الميزان، هذا الميزان ما الذي يوزن فيه؟ هل أعمال العبد يحولها الله تبارك وتعالى في صورة معينة ويزنها، أم أن العبد نفسه يوزن، أم أن الذي يوزن صحائف الأعمال؟ هذا كله جاء عن أهل السنة والجماعة، فمنهم من قال الذي يوزن هو العمل نفسه فيجعل الله تبارك وتعالى هذا العمل في صورة معينة ويوضع في الميزان، ومنهم من قال الذي يوزن هو الشخص نفسه، ومنهم من قال الذي يوزن هو صحيفة أعماله صحائف أعماله. وهذا إن شاء الله تعالى يعني نبينه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.